الثانية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. رئيس البرلمان الإيراني يصل موسكو حاملا رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى بوتين. وسقوط عدد من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح أثر قصف صاروخي بمأرب في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها، خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. ولدى استقباله اليوم الأحد جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، أكد سماحة القائد أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. وتحدث قائد الثورة الإسلامية عن فضائح أمريكا الأخيرة وسقوط ترامب، معتبرا أن ما حدث يشير إلى أفول قوة أمريكا ونظامها الاجتماعي والسياسي. حول ما جاء في كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
كلمة فصل أكدها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي، واضعا النقاط على حروف المرحلة المقبلة. قائد الثورة الإسلامية ولد استقباله جمعا من قادة وكوادر القوات الجوية قال إن طهران لن تعود إلى التزاماتها النووية إلا بعد رفع جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها، حيث إنه الموقف النهائي لإيران. وأضاف آية الله خامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد الذي يحق له وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها، خلافا للأمريكيين والأوروبيين.
بر أساس منطق أمريكا وسكشور أوروبائي همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند.
قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي قال إن الطرف الآخر إذا أراد عودة إيران لالتزاماتها فعلى أمريكا أن ترفع كل إجراءات الحظر.
اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند، بنابراین اونها حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد.
وأكد سماحته أن أمريكا ما زالت تواصل الحسابات الخاطئة تجاه إيران وما زالت لا تملك الإدراك والمعرفة الصحيحة عن الشعب الإيراني، مضيفا أن واحدا من نماذج هذه الحسابات الخاطئة كان في فتنة 2009. ورأى قائد الثورة أن الحظر الأمريكي غير المسبوق كان بهدف القضاء على إيران، وهو نموذج من الحسابات الأمريكية الخاطئة. ورأى قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن السبب في ارتباك الأنظمة المرتبطة بأمريكا في المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني وتخرصاته وتهديداته الأخيرة هو الخوف والاضطراب الذي تعيشه هذه الأنظمة من حقيقة أفول أمريكا على الصعيدين الخارجي والداخلي.
افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود.
و وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف إلى موسكو مساء اليوم في أول زيارة خارجية له كرئيس لمجلس الشورى الإسلامي، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين. وأعلن قالبف قبيل توجهه إلى موسكو أنه يحمل رسالة هامة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الاستراتيجية مع روسيا. وأوضح رئيس مجلس الشورى أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيسي الدوما ومجلس الشيوخ وكبار المسؤولين الروس، ويبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين. وعرب قالبف عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين طهران وموسكو، ووصفها بأنها جيدة للغاية على الصعود كافة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وأضاف ظريف أن طهران لم تخرج أبدا من الاتفاق، ولكنها خفضت بعض الالتزامات داعيا الولايات المتحدة إلى إعطاء ضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر. كما لفت ظريف إلى أن 21 من شباط الجاري هو الموعد النهائي لوقف التزام إيران بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، لكنه أوضح أن هذا الأمر لا يعني إغلاق الباب تماما أمام الاتفاق النووي. إلى سوريا، حيث أكد السفير الإيراني لدى دمشق جواد تركبادي أنه لا يمكن لأحد أن يعيد إيران إلى زمن الهيمنة الأمريكية وفرض الإملاءات عليها. وفي حفل بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بدمشق، قال تركبادي أن إيران تعتبر سعي إدارة بايدن لمراجعة مواقف الإدارة السابقة وتقديم اقتراحات جديدة بخصوص الاتفاق النووي غير كاف، وتؤكد ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى كامل التزاماتها. أكد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس على أهمية تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسوريا في مجالات تجهيز المصانع وإنشاء مشروعات مشتركة ومقايضة البضائع بما يلبي احتياجات سوقي البلدين. جاء ذلك لدى استقبال عرنوس صباح اليوم رئيس الجانب الإيراني في غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة كيوان كاشفي والوفد المرافق له، حيث أكد الجانبان أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون لمواجهة الحصار الاقتصادي غير الشرعي المفروض على سوريا وإيران. سقط عدد من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح أثر قصف صاروخي بمأرب في اليمن. وأوضح مصدر ميداني أن معسكر ما يسمى بالمنطقة الثالثة بمدينة مأرب التابع لمرتزقة العدوان تعرض لقصف صاروخي مكثف أسفر عن سقوط نحو 20 عنصرا بين قتيل وجريح. وأشار المصدر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من المعسكر المستهدف، وهرعت سيارات الإسعاف للمكان ولم تتبنى أي جهة القصف، فيما اتهمت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة العدوان القوات اليمنية المشتركة بالمسؤولية عن الحادث. عمدت دول العدوان السعودي على اليمن خلال 6 سنوات إلى تدمير قطاع الصيد والصيادين في البحر الأحمر، وحرمت الآلاف من ممارسة مهنتهم، حيث شجعت السعودية والإمارات السلطات الإرثرية على اختطاف مئات الصيادين بعد تدمير وإحراق قواربهم وإجبارهم على أداء أعمال شاقة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
ملف الصيادين اليمنيين في الساحل الغربي واحدا من أخطر الملفات الإنسانية حساسة وتعقيد، حيث تستمر السعودية والإمارات بدعم السلطات الأرتيرية في تعذيب واختطاف عشرات الصيادين كل أسبوع لفترات طويلة، حيث أظهرت مشاهد حصلت عليها قناة العالم من وسط أحد السجون توضح وجود عدد من الصيادين صغار السن في صحراء مليئة بالثعابين مفتقرة لأبسط مقومات الأمن والغذاء.
نحن الآن بداخل جريبة أغنام، هذا الملح مختلط بالماء والوسخ، وهذا العدس المليء بالأتربة، وهذا هو الموقع العسكري المسمى جلبوب، حيث يتم تقديمنا للقوارب الإماراتية لاستجوابنا وتعذيبنا بأشد وسائل التعذيب لإرغامنا على الاعتراف بأننا جواسيس للحوثيين.
هذه الممارسات التي يقوم بها دول تحالف الأديان ومرتزقتهم ومنها دولة إريتريا هي مخالفة للأعراف والنظم الدولية، وتخالف الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين اليمنية والإريترية سابقا، ومنها اتفاقية التحكيم الدولي.
افتقار الصيادين لمادتي البنزين والديزل وعدم سماح دول العدوان لهم بالإبحار في الأعماق لتعويض تكلفة خروجهم التي تصل أقلها إلى $1,000 في اليوم الواحد، أسباب إضافية للمعاناة التي خلقها حصار دول العدوان.
الأسماك موسمها يهاجر لها فوق، ما تقدرش من القرصنة الموجودة في البحر.
صمت الأمم المتحدة عن الدور الممنهج لدول العدوان مع السلطات الإريترية بتسليمهم الصيادين لتعذيبهم وسجنهم ومصادرة ممتلكاتهم يعتبرها مراقبون أنها مدفوعة الثمن.
توجهت وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة اليوم لإجراء حوار وطني للمصالحة الوطنية والتمهيد للانتخابات القادمة. وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إن الحركة تشارك في حوار القاهرة وتعمل بجهد لإنجاحه، مؤكدا تمسك حركته بتحقيق الشراكة الوطنية والتوافق على برنامج سياسي كمرجعية شاملة. بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حوارات القاهرة تسعى لإزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية. يعقد وزراء الخارجية العرب غدا الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة وهيكلية وعمل الجامعة العربية. ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والساحة العربية. وتحدثت مصادر عربية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد حضوريا سيصدر عنه قرارا مقدما من مصر والأردن يؤكد على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين. إلى أفريقيا، حيث بدأ الاتحاد الأفريقي قمة تستمر يوما مخصصة لمكافحة وباء كورونا وامتدادات اللقاحات في القارة والأزمات العديدة التي طغى عليها الوباء. وتأتي القمة بعد عام على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في القارة السمراء، ما أثار مخاوف حينها من حدوث انفجار في أنظمتها الصحية الهشة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
مكافحة وباء كورونا وإمدادات اللقاحات والأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء أهم المواضيع التي ناقشتها قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت عبر الفيديو يوم السبت وتستمر حتى الأحد. رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموبوسا الذي انتهت ولايته لرئاسة الاتحاد الإفريقي قال في القمة إن الحصول على قروض بشروط ميسرة سيكون أساسيا لتعافي إفريقيا اقتصاديا من جائحة كورونا، مضيفا أنه لا تزال هناك حاجة لفعل المزيد رغم إتاحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موارد مالية كبيرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
سيظل الحصول على التمويل المهم ويسر أساسيا بينما تعيد الدول بناء اقتصاداتها. ضخ موارد جديدة من قبل صندوق النقد الدولي من خلال إعادة التخصيص وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة مع تفضيل العالم النامي سيصحح التفاوت الصارخ في إجراءات التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن حاجة القارة السمراء لمبلغ 9 مليارات دولار لتوفير ما يكفي من اللقاحات لكبح الجائحة. وكان مسؤول رفيع في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد قد أعلن أن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا له يعمل مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا حتى إذا كان لدى إفريقيا 100 مليار دولار فلن تتمكن إفريقيا من الحصول على جرعات كافية. وتشير تقديرات البنك إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليارات دولار لشراء اللقاحات ونحو 3.3 مليارات دولار لتوصيلها حتى تحقق الهدف المنشود، أي تطعيم 60% على الأقل من سكان القارة بدءا من العام المقبل.
سجل العالم اليوم 3150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات منذ ظهور الفيروس قبل عام 1,322,000 حالة. أما الإصابات الجديدة خلال اليوم الأخير فقد تجاوزت 100,000، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 106,430,000 إصابة على مستوى العالم. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم على صعيد ضحايا كورونا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 27.5 مليون إصابة، وتليها الهند والبرازيل وروسيا. أعلنت متحدثة وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل أكثر من 7000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 1,470,000 حالة. وأشارت سادات لاري إلى رصد 57 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال هذه الفترة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 58,469 حالة. وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 1,250,000 شخص لغاية الآن. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إنتاج لقاح جديد ضد فيروس كورونا سيدخل مرحلة الاختبار البشري خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد لقاح رازي كوفوبارس أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يستخدم عن طريق الحقن والاستنشاق. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لقاح رازي كوفوبارس الذي سيدخل مرحلة الاختبار البشري خلال الأيام القليلة القادمة يعد أول لقاح مضاد لكورونا يستخدم عن طريق الحقن والاستنشاق.
إنجاز جديد أضيف إلى ملف إيران الطبي والعلمي والذي حصل على رخصة لجنة الأخلاقية في وزارة الصحة الإيرانية لاجتياز مراحل الاختبار البشري، وستشمل المرحلة الأولى 133 متطوعاً.
في ظل جائحة كورونا اعتمدنا على خبرات الباحثين في الشركات الإيرانية المعرفية، وقمنا أيضاً بتبادل الخبرات مع الدول الصديقة فيما يتعلق بالفيروس، واستوردنا اللقاحات من الدول المعتمدة، ثم دخلنا مرحلة إنتاج اللقاح المحلي الصنع.
اللقاح الذي بدأت بإنتاجه مؤسسة رازي للقاحات والأمصال في مارس العام الماضي أجريت تجاربه على الحيوانات، وبعد حقن اللقاح زاد عيار الأجسام المضادة في جسمها وارتفعت المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، وبقيت هذه المناعة مستمرة ولمدة أكثر من 200 يوم. وحتى الآن
بالنسبة لهذا اللقاح طريقتنا ليست استخدام الفيروس المقتول أو الذي تم تضعيفه، بل استخدمنا بروتين فيروس كورونا المسمى سباي، وأنتجنا اللقاح بتعديل جيناته وصيغته.
وكانت إيران قد تسلمت أول شحنة من 500,000 جرعة من لقاح كورونا سبوتنيك بي من روسيا، على أن تتسلم السلطات الصحية ضمن المرحلة الأولى 5,000,000 جرعة تصل الشحنة الثانية منها بعد أسبوعين، فيما تصل الشحنة الثالثة أواخر شباط فبراير الجاري.
انتهت النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. رئيس البرلمان الإيراني يصل موسكو حاملا رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى بوتين، وسقوط عدد من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح إثر قصف صاروخي بمأرب في اليمن. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30 وعلى مدى 55 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 1:30، تمثيلية الإذاعة في تمام الساعة 2. الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان، يأتيكم في الساعة 2:35، يليه صفحات من التاريخ. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 2:49، بعد ذلك يأتيكم كلام الأمير، أمير الكلام. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 3:24، عند الساعة 3:20 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. لآلئ ودرر تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:02، أناشيد مختارة عند 4:23. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. صدق الصادق الأمين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه سبحانه وبركاته. من إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما حللتم وكنتم، ونقدم لحضراتكم الكريمة تلاوة منتخبة من الفرقان العزيز، وذلك بصوت القارئ حسين كرمي، وهو يتلو من بداية الآية 76 حتى نهاية الآية 82 من سورة الأنبياء المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. و ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم
بريق الكلام سباق الخير سباق الخير لسابق إلى الجنة
إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الإمام الخميني قدس سره الشريف أفضل مصداق للرباني المؤيد من قبل الله جل جلاله. محاضرنا سماحة الشيخ حسين السندي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك، لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعقل معتصم والوهم متهم، والعمر منصرم، والدهر مرتحل. إن الأنام مطى الأيام تحملهم إلى الحمام، وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها، يحدو به للمنايا سائق عجل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجلوا أنفاس نفسك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل إن كنت منتهجا منها جرب حجام فقم بجنح دجا لله تنتفل ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرام في الدياجي منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركعون نبل يقال مرضى وما بالقوم من مرض يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل إن ينطقوا ذكروا أو يسكتوا فكروا أو يظلموا غفروا أو يحكموا عدلوا تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا ولا يلم بهم من ذنبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلا يا قتلوا فهم شموس العلا بالطف قد أفلوا وقد أعد لهم في الجنة ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل يقف عليهم أبو عبد الله يراهم صرعا هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله
وذاك ملقا على قفاه يخاطبهم أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا يا اصحاب لولا الموت بيني وبينكم حال والله لعتب عتب منه شي بروس الاطفال لنتوب مرضى وارتجي تشفعوا للكم ولنتوب غياب انتظر يلفي ضغنكم انا ناديت ما واحد اجاب الصوت منكم ما تسمعوا ضجة حرمكم في الصواوين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله في كتابه وجليل خطابه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، عنوان المحاضرة هو الإمام الخميني قدس الله نفسه مصداق بارز للمؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. تعلمون أيها الأحبة أن الإنسان له داخل وله خارج. انظر إلى نفسك سوف تجد نفسك لك داخل ولك خارج. خارجك نقاط القوة والضعف التي يعيشها الإنسان في الخارج معلومة لكثير من الناس، يعني أعداؤك وأصدقائك يعرفون ما هي نقاط القوة التي عندك في الخارج، يعرفون شنو نقاط الضعف التي تعيشها في خارجك، ولهذا يستطيعون في حال أنهم يريدون أن يغيروا منك، أن يضغطوا عليك، يستطيعون أن يتوجهوا إلى نقاط الضعف لكي يضغطوا عليك من خلالها. يقول الإمام أمير المؤمنين: مسكين ابن آدم تؤلمه البقة وتنتنه العرق وتقتله الشرقة. يعني هذه نقاط ضعف يعيشها الإنسان في خارجه في الصيف الحار وفي البلدان الحارة التي لا يستغني قاطنوها وساكنوها عن مكيفات الهواء. إذا أطفئ المكيف لمدة دقائق تجد أولئك الناس يضجون ويصرخون من شدة الحر. هذا البدن الضعيف وهذا الإنسان يعيش نقاط ضعفه في الخارج، تؤلمه البقة، هذه الحشرة الصغيرة التي نعم إذا عضته أدمته وجعلته يصرخ، ذاك الشخصية المرموقة يصبح كأنه طفل صغير يعن ويتحرك هنا وهناك. يشرب الماء، يقف الماء في حلقه فيقال رحم الله فلان لقد مات. هذه نقاط الضعف في الخارج، بس تعال في الداخل، وكل إنسان لديه كيان داخلي وبيده مفاتيح ذلك الكيان. أنت الآن عندك كيان، عندك مملكة داخلية في قلبك، في داخلك، يشكل القلب عاصمة الداخل، وبيدك مفاتيح كيانك الداخلي. ما حد يستطيع أن يدخل إلى داخلك وإلى كيانك إلا بضوء أخضر منك، أليس كذلك؟ يعني أنت تعطي الناس أصدقائك أو أعدائك تعطيهم الضوء الأخضر، تقول لهم تفضلوا ادخلوا، فيأتي أصدقائك من خلال البسمة، من خلال الهدية، من خلال الدعوة، يدعوك إلى منزله، من خلال الأساليب المختلفة يتقربون إليك لكي يؤثروا على داخلك، لكي يوجهوك من الداخل، لكي يتحكموا في داخلك. فإذا كانوا أصدقاء صدق يأخذونك إلى الصدق، يأخذونك إلى الجادة، يأخذونك إلى الحق، يأخذونك إلى الله. أما إذا كان أصدقاء ذلك البعيد أصدقاء سوء، رفاق سوء، فإنهم يأخذونه إلى السوء، يأخذونه إلى الباطل، يأخذونه إلى الشيطان. أعداؤك كذلك يتسابقون إلى قلبك، ولكن مو بالأساليب التي نهجها واتبعها أصدقاؤك، لا، طبيعي. أعداؤك يسلكون أساليب الحرب النفسية. اليوم علم النفس، وهذا العلم الذي في واقعه هو علم جليل القدر، ولكن علماء النفس أكثرهم وقعوا تحت تأثير الماديات وضغوطات أهل القدرات وأهل الإمكانيات، بحيث أصبح علماء النفس مسخرين للقوى الكبرى، مسخرين لأعداء الإنسان. بدل ما هذا عالم النفس ينفع الإنسانية ويفتح لها الطرق التي تتكامل بها وتسعد من خلالها، وإذا به يبحث عن الطرق التي تدمر الإنسان، التي تقضي على الإنسان، أليس كذلك؟ اليوم علم النفس في أغلب مواقعه يستفاد منه فائدة ضد الإنسانية، لتدمير الإنسانية. شوف علماء النفس وين موجودين؟ موجودين عند أصحاب الشركات الكبرى التي تصنع السلاح لتدمير الإنسان. قلما يوجد علماء النفس في المواقع الخيرة والمواقع التي تعود على الإنسان بالنفع وتأخذ بيد الإنسان إلى الكمال. القلب هو أهم شيء في داخلك أيها الإنسان، والإسلام لا يعطي الأهمية الكبرى على خارجك، لا، وإنما يهتم كثيرا بقلبك. ولهذا أذكركم بعمار بن ياسر رحمة الله عليه، هذا الصحابي الجليل، عندما أخضعه المشركون إلى التعذيب وجاء يركض إلى رسول الله بعد أن أصبح يئن ويتألم، والتفت إليه معذبوه فقالوا له: أتريد أن نخلي عنك؟ أتريد أن نطلق سراحك؟ قال لهم: نعم. قالوا: أطعنا يا عمار. قال: في ماذا؟ ماذا تريدون مني؟ قالوا: سب الله، سب آلهة محمد صلى الله عليه وآله. فأجابهم إلى ذلك وسب الله، ثم أطلقوا سراحه وجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله أدركني، فلقد هلكت. عمار: ماذا أصابك؟ قال: يا رسول الله، لقد نطقت بكلمة الكفر. فقال له النبي، هذا موضع الشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وآله: يا عمار، حدثني عن قلبك. فقال: يا رسول الله، إن قلبي مطمئن. استطاعوا أن يؤثروا على جوارحي، أنا ضعيف البنية، شاب ضعيف، عظامي لينة، لم أستطع أن أتحمل التعذيب، فأطعتهم فيما طلبوا وأرادوا مني، ولكن قلبي لم يتغير، لم يتزلزل عن موقفه، عن موقعه. قال: يا عمار، لا تخف، لقد نزل فيك قرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن. يا عمار، إن عادوا فعد. إذا بكرة لزموك وأخضعوك للتعذيب وطلبوا منك أن تسب الله، لا تتوقف. إذن القلب هو المدار مو الجوارح. الجوارح الأنبياء، معظم الأنبياء كبلهم الطغاة والفراعنة فلم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا، أليس كذلك؟ لكن تعال إلى قلوب الأنبياء، قلوب كلها حب لله وكلها إيمان بالله، لماذا التركيز على القلب؟ ليش؟ لأن القلب به ثلاث صفات سريعا أذكرها. الصفة الأولى أنه محل الحب والبغض، أنت تحب وتبغض من خلال قلبك، والناس يتعاملون معك، المحبة شيء خطير جدا، يعني الناس يتعاملون معك من خلال حبك وبغضك، تعلم بذلك أو لا تعلم؟ الناس، كل الناس، ابتداء من أبنائك وزوجتك ونعم أبواك وأصدقائك وكل من حولك ومن هم بعيدون عنك، دائما ينظرون إليك من خلال حبك وبغضك، يتعاملون معك من خلال المحبة والبغض، ماذا تحب وماذا تبغض، يقدمون لك الأشياء التي تحبها ويبعدون عنك الأشياء التي تبغضها. أما أعداؤك بعكس ذلك، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن القلب في الواقع هو علامة على شخصية الإنسان، ضعفه وقوته. طبعا أنا ما أريد أتحدث عن المحبة، شنو مزايا المحبة، قلنا الناس يتعاملون معك من خلال محبتك وبغضك، وأن المحبة هي معرف لشخصيتك، وأن المحبة على ضوئها يتقرر مصيرك. أعود، الصفة الثانية من صفات القلب أن القلب هو الذي يكشف عن قوتك وعن ضعفك، مو البدن. لا، الله يرحم كثير عز أحد الشعراء المشهورين، وكان من محبي أهل البيت، وعاش في أيام الإمام الباقر عليه السلام، استدعاه عبد الملك بن مروان، دخل كثير عز كان قصير جدا، فعندما دخل عبد الملك كان قاعد في صدر المجلس، نظر إلى الشاعر هذا الذي ذاع صيته فوجده قصير، فأراد أن يستهزئ به، قال له يا كثير طأطأ رأسك حتى لا يصدمك الباب، السقف فوق، يعني استهزاء. وإذا بكثير عز يقول له ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه الأسد الهصور. المشكلة مو ضعف هذا البدن، مو نحافة هذا البدن، شوف قلب هذا البدن شنو القلب، وفي أثوابه الأسد الهصور. ولهذا ما يقيم الإنسان ببدنه، يقيم الإنسان بقوة قلبه. كم من شخص ضعيف البدن ولكنه عندما تقتحم وعندما نعم تنزل عليه المصائب تجده كالجبل لا يتزلزل من مكانه. وثالثا القلب هو محل العقيدة، وهذا أمشي، قلبك محل العقيدة، محل الإيمان. الآية تقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني هذا الإيمان الله سبحانه وتعالى يثبته ويجعله في قلوب أولئك المؤمنين. من هم هؤلاء؟ الآية تفصح عنهم، تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني ابحث فسوف لا تجد شخصا يؤمن بالله إيمانا حقيقيا ويؤمن باليوم الآخر، يعني يؤمن بالمبدأ والمعاد، لا تجد شخصا يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر في قلبه مودة لمن حاد الله ورسوله، لمن عاد الله ولمن عاد رسول الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني سبب النسب من أقوى أسباب المودة. يقول حتى لو كان هذا الذي عاد الله وعاد رسول الله لو كان أبا له أو ابنا أو أخا أو من عشيرته، لو فتشت قلبه سوف لا تجد في قلبه ذرة محبة لهذا الإنسان المعادي لله ولرسوله، حتى لو كان أبا أو ابنا أو أخا أو من عشيرته. ليش؟ لأن هذا الإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر، وما دام هذا العنوان ينطبق عليه فهو مؤمن بالله، فهو مؤمن باليوم الآخر. إذن لا يمكن أن يتعلق قلبه ويحب قلبه شخصا يعادي الله ويعادي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تجي الآية تقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني من كانوا على هذه الصفة الله ثبت ورسخ الإيمان في قلوبهم. بعد وأيدهم بروح منه. تعالوا أيها الأحبة نتوقف عند هذه الفقرة من الآية. الآية تقول وأيدهم بروح منه. الإنسان كم روح له؟ في الواقع الإنسان له روح واحدة، هي هذه الروح التي يشترك فيها أفراد الإنسانية، التي توجد في المؤمن كما توجد في الكافر، توجد في الصغير كما توجد في الكبير، توجد في الرجل كما توجد في المرأة. هذه الروح التي بها يحيى الإنسان، التي تبعث الحياة في هذا الإنسان. بس الآية تتحدث عن روح أخرى، عن روح ثانية تختلف عن هذه الروح. الروح الثانية الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أولئك المؤمنين، يؤيدهم، يؤيد يعني يقوي. عندما واحد يقول لك أيدك الله يعني قواك الله، يعني مدك الله بأسباب القوة. التأييد يعني التقوية. الله يؤيدهم يقويهم بروح منه، يعني بروح من الله سبحانه وتعالى. هذه الروح سميها روح الإيمان. هذه الروح وظيفتها التأييد، وظيفتها التقوية، يعني تأتي إلى هذا الرجل المؤمن الذي به روح يحيا بها. بس هذه الروح الثانية تعطيه حياة أخرى غير ذيك الحياة. الحياة الثانية طبيعي أيضا بها تعطي القدرة وتعطي الشعور كما أن الحياة الأولى كذلك، بس الحياة الثانية تعطي القدرة والشعور بشكل إضافي بشكل آخر. وأيدهم بروح منه، هذه الروح الثانية روح التأييد الإلهي، روح المدد الإلهي. الله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء المؤمنين تأييد، ويعطيهم روحا يحيون بها حياة طيبة في الحياة الدنيا. هذه الروح تفتح لهم أبواب التوفيق، أبواب الهداية، نعم تدفع عنهم الأخطار، تأخذهم سريعا إلى التكامل. أما في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في آية ثانية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هاي الروح الثانية في الحياة الدنيا تكون كالمصباح. أرأيتم هذا الإنسان الذي يمشي في الليلة الظلماء، ليلة ظلماء وفي صحراء كلها مطبات وكلها عثرات وكلها حفر، يحتاج إلى مصباح أو ما يحتاج؟ يستطيع أن يمشي بلا مصباح بلا إضاءة؟ طبيعي لا. هذه الروح تكون نورا يمشي به بين الناس في هاي الظلمات، وتنكشف له تلك الظلمات فيسير على بصيرة وعلى هدى من الله. تعال طبق الآية على أحد المؤمنين خارج دائرة العصمة وهو الإمام الخميني قدس الله نفسه. الإمام الخميني كما تعلمون هو من مواليد 1902 ميلادي أو 1320 هجري، وذاق اليتم وهو في سن الشهر السادس من عمره، يعني ابن ستة أشهر أصبح يتيما من